أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ثانيا: وأما النافلة فمقتضى إطلاق صحيحة زرارة، صحيحة زرارة الأولى اللي قلناها لا صلاة إلا إلى القبلة، هذا المقصود به. هذه الرواية مطلقة، لا صلاة إلا إلى القبلة، لا يفرق فيها بين الصلاة الواجبة والصلاة المستحبة. فمقتضى الإطلاق هو أننا نشترط استقبال القبلة في النافلة كما نشترطه في الفريضة. مقتضى إطلاق صحيحة الزرارة التي قرأناها بالأمس لا صلاة إلا إلى القبلة. يقول المصنف: ولكن هذا الإطلاق سوف نخرج عنه في النافلة فقط. لماذا؟ لوجود الدليل الخاص. قال المصنف: ولكن دلت جملة من الروايات على جواز المشي فيها، يعني في النافلة. وجواز المشي على رأي المصنف يلازمه عادة الانحراف وعدم التوجه المن إلى القبلة، مو يلازمه عقلا، وإلا يمكن لشخص أن يمشي لو كان مشيه مثلا موافق للاستقبال، يمكن له، يمكن يعني إيجاد المشي مع الحفاظ على الاستقبال. ولكن المصنف يقول جواز المشي عرفا، عندما أجوز لك أن تمشي في صلاتك تصلي ماشية، جواز المشي عرفا يلازمه أنني شنو؟ أنني أتساهل وأفرط باشتراط شنو؟ اشتراطي استقبال القبلة. ولهذا ذهب المشهور إلى جواز المشي في مع اتيان صلاة النافلة حتى وإن لم يستقبل القبلة. نعم هناك خلاف عندهم في التكبيرة في الإحرام، سيد الخوي ما يشترط الاستقبال حتى في التكبيرة بالنسبة للنافلة، بينما مثلا رأي السيد الثاني يشترط فقط في تكبيرة الإحرام تستقبل القبلة، وفي باقي الصلاة يجوز لك أن تصليها ماشيا، يعني مع غض النظر عن الاستقبال. يقول المصنف: ولكن دلت جملة من الروايات على جواز المشي فيها، يعني في النافلة، كصحيحة يعقوب بن شعيب: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: يصلي وهو يمشي؟ يعني يصلي المكلف أو الرجل وهو يمشي؟ قال: نعم، يومئ إيماء واليد، يعني يومئ للركوع والسجود، لا يحتاج أن ينزل للسجود أو ينزل للركوع. وهذا أيضا مورد آخر من موارد الاستثناء هنا، أنه أيضا لا يجب عليه الركوع والسجود بهذا المعنى المتعارف لدينا. نعم يومئ لهما. قال: وليجعل السجود أخفض من الركوع، يعني في الإيماء. المصنف يستدل فقط من جهة يمشي. يقول المصنف: فإن لازم جواز المشي، اللازم العرفي مو العقلي، لازم جواز المشي عرفا سقوط شرطية القبلة، سقوط شرطية القبلة. فالإمام بما أنه جوز المشي للمصلي فهذا يعني أنه تسامح مع شرطية القبلة، فلا يكون شرطا في خصوص صلاة النافلة. وبهذا الدليل نخرج عن شنو؟ عن إطلاق صحيحة زرارة القائلة لا صلاة إلا إلى القبلة. الصحيحة صحيحة يعقوب بن شعيب في الحقيقة لم تخصص الكلام بالنافلة، لم يرد فيها يصلي النافلة. فنسأل المصنف: من أين فهمت أن المراد بالصحيحة، يعني بصحيحة يعقوب بن شعيب، أن المراد خصوص صلاة النافلة؟ هو السائل يقول هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: يصلي وهو يمشي. يصلي، يجوز يصلي الظهر. فأنت هنا في هذه الصحيحة، صحيحة يعقوب بن شعيب، قلت نستثني الذي يصلي النافلة، نستثنيه من استقبال القبلة. جيد، زين، لماذا تستثني النافلة؟ الرواية لم تقيد بالنافلة، فكيف جعلت الرواية، جعلت مورد الرواية خصوص شنو؟ خصوص النافلة. المصنف يقول: والصحيحة، يعني المعهودة اللي هي صحيحة يعقوب، محمولة على النافلة لعدم احتمال إرادة الفريضة منها. يقول ما معقولة يعني الإمام يقصد الفريضة، فإذا يقصد الفريضة ماذا بقي في إطلاق صحيحة شنو؟ زرارة. إطلاق صحيحة زرارة ماذا يقول؟ لا صلاة إلا إلى القبلة. فيندرج في لا صلاة إلا إلى القبلة يندرج فردان: الفرد الأول النافلة، الفرد الثاني الفريضة. اجت صحيحة يعقوب قالت يصير واحد يصلي وهو يمشي، احنا ايش فهمنا من عتها؟ فهمنا من عتها انه الناس كان معرفه انه يجوز له تسقط عن الماشي شرطيه شنو؟ شرطيه الاستقبال، تسقط عنه شرطيه الاستقبال. هذا استثناء وهذا تخصيص وتقييد علما لقوله لا صلاه الا الى القبله. وين صار التخصيص؟ في النافله القبله. اذا قبلناه في الفريضه ايضا يلزم انه لا يبقى شنو؟ لا يبقى فرد علما لصحيحة زرارة. تبين قوله لا صلاة إلا إلى القبلة بدون فرد، فنحمله على أن المراد بقوله وهو يمشي نحمله على صلاة النافلة. يقول المصنف لا يحتمل أن يراد الفريضة، لا يحتمل أن يراد الفريضة. لماذا؟ لأنه لا يبقى فرد تحت عموم أو إطلاق صحيحة زرارة. شلون يعني؟ لعدم احتمال إرادة الفريضة. ها إلا نحملها على هالمحمل، نقول أصلاً ماكو إطلاق وتقييد. الرواية السائل يركز، هاي مهمة، مناسبات السؤال مع الجواب. السائل كان تركيزه يصلي وهو يمشي، كان تركيزه شلون يركع وشلون يسجد. مو كان سؤال السائل عن الانحراف عن القبلة. بدليل ان الامام ركز عليها جانب، الامام في الجواب في جواب السؤال ركز عليها جانب، ركز على جانب شلون يركع شلون يسجد. لهذا ماذا قال الامام؟ قال نعم يومئ. منو اللي جاب طار الامام بالمساله؟ لانه وقال اللي يمشي يواجه هواي مشاكل، اللي يمشي في صلاته يواجه هواي مشاكل، مشكله الاطمئنان، مشكله الاستقرار، مشكله الركوع، مشكله السجود، مشكله القبله. السائل كان يركز على جهة، على جهة الركوع والسجود. شنو القرينة على ذلك؟ القرينة جواب الإمام. الإمام عندما أجابه بقوله يومئ للركوع والسجود ويجعل إيماء للسجود أخفض، ناظر لجهة حل مشكلة الركوع والسجود، وكأنه يريد أن يقول فرض الكلام أنه لا توجد مشكلة أخرى، وكنت ما عندك مشكلة أخرى. من ضمن المشاكل الاخرى يكون فرض الكلام انك متوجه لمن؟ متوجه للقبلة. ففرضا انا متوجه الى الجنوب وقبلتنا هنا هي الى الجنوب، والشارع هو رايح للجنوب، فمن جهة القبلة عندي مشكلة؟ ما عندي مشكلة، لكن تصير مشاكل من جهة، من جهة ركوعي سجودي. والامام كان جواب الامام دائما يتطابق مع شنو؟ مع سؤال السائل. الامام لو كان هذا السائل سأل عن القبلة لقال له حتى وان انحرف عن القبلة. انا لو واحد يسألني يقول لي في واحد يمشي بس افهم انه هو قاعد يركز على ياجه، يركز على يا مشكله، على مشكله القبله، اقول له اي يصير يمشي حتى اذا منحرف عن القبله مثلا. لكن اذا اعرف انه هو مو سائل عن القبله، هو يغرز القبله بس مشكلته مو هي القبله، مشكلته مع شنو؟ مع جهات اخرى. فاكون انا ايضا في الجواب شو اسوي؟ اركز على هذه الجهات الاخرى. فقد يقال هي أصلا الرواية ليست بصدد التقييد من جهة القبلة وغير القبلة، بل هي ناظرة إلى مشكلة أخرى، مشكلة كيف يركع كيف يسجد. المصنف يقول لا أنا ما أستفيد هذا كلامكم، أنه أنتم تحملون ويصلي وهو يمشي، تحملون على من يمشي موافقا للقبلة والقبلة محرزة. يقول هذا ماكو دليل عليه. المشي عرفا يصير به شنو؟ يصير به حالة انحراف عن القبلة. فأنا لأن رأيت أن الماشي ينحرف عن القبلة عرفا، حملت الرواية على أنه يسقط فيها شرطية الاستقبال. نعم، هي أهم فتشاهد هذا، لكن أنا أقول هكذا لعله هناك قرينة بين السائل والمسؤول، أنه السائل ما قاعد يتكلم عن مسألة القبلة. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل شوف الإمام وين ركز جوابه، قال نعم يومئ. شنو نعم يومئ؟ نعم يومئ إيمان، تبين يعني هو الإمام مرتكز في ذهن أن المشكلة وين المشكلة؟ مشكلة إيماء، وإلا ليش قال نعم يومئ؟ المفروض قال نعم، أما إذا أشكلت عليه بالركوع فيومئ له إيمان. فهذا يدل على وجود ارتكازات، وأنه السؤال هو كان شنو؟ لأن السؤال مو واضح. سألت أبا عبد الله قلت يصلي وهو يمشي. شنو وين سؤالك بالضبط؟ هواي مشاكل باللي يمشي وهو يصلي، هواي مشاكل. المفروض تقول لي نافلة لو فريضة، المفروض تقول لي أحرز القبلة أو لم يحرزها، احرز الابواب. فجواب الامام شاهد ان المشكله كانت مشكله ركوع وسجود. نعم. لا من الروايه ماكو دليل. لا احنا حملنا لان مثل ما قلت لك انه اذا كان حمل هذه الروايه يؤدي الى بطلان الاطلاق في تلك الروايه في صحيح الزراره لا يبقى يعني هذا يؤدي الى معناها انه اطلاق انه الامام عليه السلام عندما قال لا صلاه الا الى القبله تبين هذا ليس له اي مصداق فيكون ليس من كلام الحكيم ليس من حكمه الحكيم انه يذكر اطلاقا بدون اي فرد يصير من قبيل تخصيص بالاكثر او حتى تخصيص بكل الافراد هاي المره اقبح من عنده. نعم. ايه بالضبط هو هناك شاية المصنف يقول المشي عرفا شبيه هو ماكم اي هو هناك حاجة انه هذا يلازمه ولا ما يلازمه مصنف مستدل عليه ها هو يقول ملاكم ملازمة عرفية انا من اقول لك براحتك امشي يعني اتسامح ويا من اتسامح مع الاستقبال. قل لي يا شيخ من قال انه يتسامح مع الاستقبال؟ المشي حتى عرفا مو بالضروره انه يكون منافي لمن؟ الاستقبال كما لو كان المشي الى جهه القبله صدفه. ها؟ شنو المشكله؟ قد يكون بدليل شنو؟ بدليل الامام لم يذكر من قريب ولا من بعيد لم يذكر حكم القبله. لو كان حكم القبله طبعا واضح انه انا اذا اتكلم اذا انا اسال الامام عن القبله يكون الامام يركز على شنو؟ على هاي المشكله حتى يحل اياها. مو اسئله عن القبله جاوبنا عن الايمان الركوع والسجود. هو ايش بدي اقول؟ بدي اقول قابله للتامل كثيرا، الروايه قابله للتامل كثيرا. ثالثا واما ان القبله هي المكان، هذا الخلاف الذي ذكرته لكم بالامس ان القبله ما هي قبله المسلمين؟ هل هي نفس البناء؟ نفس البناء والطابوق والاجر وكذا؟ ام انها المكان؟ أم أنها الجهة؟ وإذا كان المكان ما هو علو هذا المكان وما هو ارتفاعه؟ وإذا كانت الجهة فتتسع باتساع البعد. هاي آراء كثيرة ذكرناها بالأمس. كان الرأي الأول ولم يعرف قائله أن القبلة هي نفس البنية نفس البناء، وهذا رأي باطل وواضح البطلان، لأنه يستلزم أنه إذا لا سمح الله انهدمت الكعبة لا قبلة عليه من الصلاة، هي اللي كنا نصلي لها البناء اللي كنا نصلي له ماكو هسه طابوقات راحت، فبعد ما عندنا قبله نصلي. ويلزم منه امكان نقل القبله، نقدر احنا نحافظ الوسائل الحديثه لنقل الابنيه، هسه المستعدين ينقلون عمارات ضخمه ينقلونها من مكان الى اخر، فنقول لهم تعالوا نقلون الكعبه جيبوها بالعراق خلينا نصير قبله في المسلمين العراق. على الحكي لو كانت القبله هي نفس البناء لامكن نقلها، وين ما تنتقل الناس تتوجه بعد. فهذا راي باطل بلا اشكال. الراي الثاني يقول ان القبله هي المكان الواقع فيه الكعبه وليست نفس الكعبه. واختلف هذا القول الثاني بين المشهور الذي يقول ان القبله هي المكان الواقع فيه الكعبه من تخوم الارض الى عنان السماء، وين ما تصعد اكو قبله وين ما تنزل اكو قبله، وهي قبله مو اتجاه، لا هي قبله، ففوق الكعبة قبلة تحت الكعبة قبلة، مو القبلة هي الكعبة وهذا ما ادري شنو عرفتي. لا احنا قلنا القبلة هي المكان مو البناء، حتى لو انهدمت القبلة لا سمح الله القبلة موجودة ارتفاعا وانخفاضا نفس المكان الواقع. هذا هو قول المشهور، واستدل عليه ببعض الروايات كالرواية القادمة التي سنقرأها رواية عبد الله بن سنان. اما قول السيد الخوية ضعف هذه الرواية، فلما ضعفها قال اذا انا ارجع لمن؟ ارجع لمقتضى الادلة. مقتضى الأدلة أن المالك إذا ملك، يعني نحكي على الملكيات، أما إذا نحكي على الوقفيات قفل لي الكعبة ليست مملوكة لأحد، المهم خلينا نحكي مرة نفس الشيء، لا فرق بين المملوك وبين المحبس الخارج عن الملك كالمساجد. فالمملوك مثلا أنا لو ملكت بيتا أملك ارتفاعه إلى عنان السماء، بدليل لو أن طائرة فاتت فوق بيتي هل أمنعها أنا؟ لي حق شرعي أمنعها؟ ما لي حق. كذلك الكلام في الاسفل اذا كان الى تقوم الارض. نفس الكلام في الاوقاف، خاف تقول لي مهام تتكلم عن الملك الشخصي، الكعبه ليست ملكا شخصيا. اقول لك جيد، حال الاوقاف ايضا المالك للمسجد اذا وقف، وقف المسجديه لا يعني ان الوقف سوف يصعد الى عنان السماء، وايضا يمنع وجود الطائره ويمنع ان المحدث واحد محدث بالجنابه وراكب طياره وفات فوق المسجد، هم حرام عليه؟ لأنه دخل مسجدا؟ جواب لا، لأن هاي ما يشمل أحكام المسجدية، نفس الكلام في الأرض. فيقول السيد الخوي أنا أقتصر على المقدار المتيقن والمقدار الأصلي في الوقفيات وفي الأملاك. لهذا هو يقول بأن الكعبة، بأن القبلة هي المكان الواقع فيه الكعبة، لكن بحسب العلو، بالنسبة للعلو مو إلى عنان السماء، بحسب المتعارف في الأوقاف وفي الملكيات. جيت ما أبي ينفذ قدرونا 5 أمتار 6 أمتار 10 كيف حسب العرفيات. كذلك في الانخفاض مو إلى عنان السماء ولا إلى تقوم الأرض. يقول له سيدنا ماضي يترتب عليها إشكال. يقول شو سوي غير تلزل على ذلك؟ أقول لو أني صليت على جبل مثلا قريب، تمام جبل أبي قبيس يضرب هذا، لو صليت على هذا الجبل فالكعبة أراها أسفل تحت يعني، وافترض أن واصل مرتبة من العلو أزيد من المتعارف، فلازم شو سوي؟ لازم شوية أن حنين الأسفل في سجودي وفي كذا، حتى شنو؟ حتى يصدق أني توجهت إلى ما هو الكعبة، ما هو القبلة العفو، سواء كان المكان أو ما فوقها بمقدار قليل. يقول لي ألتزم بذلك، لا بد من الانحراف. بينما على رأي المشهور ما يحتاج انحراف الأسفل، لا هو يقدم أصل للأمام اللي هي شنو؟ جهة الكعبة، من عنان السماء إلى تقوم الأرض أو بالعكس. نعم. إيه نعم. زين هذا شلون؟ اي اي استفتحت مرات استفتحت مباشره. هاي شلون؟ اي بعض الدول امريكا ما ادري شنو تصير جواهم. هاي شلون؟ راح يقول لك الحين اذن نجوز التوجه للجهه للسمت ولا يشترط. زين بعد شنو؟ المشكله نفس المشكله هاي تنسحب الى فكره الطواف في الطابق الثاني والطابق الثالث. الطابق الثاني سيد اخوي المفروض يقبل بيه، تدري ليش؟ لان الطابق الثاني قريب، يعني التوجه للقبله للكعبه المفروض يكون قريب على شنو؟ على المسافه العرفيه فوق الكعبه. الطابق الثالث قد يقال بالبعد. على حد المشهور المفروض يجوزون الصلاه في اي طابق، مو صحيح؟ طواف العفو. على حد المشهور قد واحد بيكم يقول اذا على حد المشهور بعد ليش يمنعون الطواف الطوابق مشهور علماءنا الآن أنه لا يصلح الطواف في الطابق الثاني والثالث، ولو فرضنا بين الرابع والخامس هم يجي. فواحد يقول شنو المشكلة؟ المشهور على الحشاد ما يمنع أنكم القبلة تصعد إلى عنان السماء، ولو فرضنا الماضي مسوين مطابق سرداب جو الأرض في طواف، ما أعتقد لو فرضنا يسوون جماعة يسوون سرداب هم طواف في أسفل الكعبة. أي نفس الكلام يقال فيه. هذا رأي مشهور. رأي السيد الخوي المفروض هم يقبل بعض أنحاء مثلا الطواف في الطابق الثاني كله قبل السيد الخوي، بينما مشهور علماءنا شنو؟ مشهور علماءنا أنهم لا يجوزون الطواف فيما عدا الطابق الأرضي، يعني أما الطابق الأول والثاني والأسفل مثل هذه ما يصير. ليش؟ الجواب لأنه موضوع الطواف غير موضوع الصلاة. موضوع الصلاة استقبال القبلة، وإحنا كلامنا الآن بالقبلة، القبلة صعدت نزلت، مش قاعد نقول عنان السماء تقوم الأرض، قاعد نتكلم عن ارتفاعها وانخفاعها. أما الطواف فمو موضوع القبلة، موضوع البيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني البنية خلنا نسميها، يلا البنية نفسها، ها البنية يعني نفس البناء، واضح شلون؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. فلهذا اللي فاعل الطابق الثاني لا يطوف بالبيت العتيق، قاعد يطوف بنا، يطوف في جهته وفي فضائه. لهذا اذا واحد يقول لكم يصير اصلي بالطابق الثالث، شو تجاوبه؟ ها فلا يصير، صلي براحتك، لا مو بالطابق الثالث، حتى لو كان طابق 40 صلي براحتك. الا على رأي سيد الخوي من حكي المشهور، على المشهور كيفك ما وين ما تيجي تصلي صلي، لكن الطواف يختلف ترى. طواف ماكو ملازمه بين الطواف والصلاه، لان الطواف موضوعه مو القبله اللي هي تصعد الى عنان السماء وتنزل الى تقوم الارض، لا موضوع الطواف شمشان نفس البناء، وليطوفوا بالبيت العتيق. وهكذا بعض الادله، الكعبه نفسها المشرفه، فلهذا يختلف. لهذا العلماء ما يجوزون الطواف في الطابق الثاني، لان هناك فرق بين موضوع الطواف وموضوع الصلاه. زين بعد شنو؟ قال المصنف: واما ان القبله هي المكان المذكور يعني وليس البناء، فهو القول الصحيح في تحديد المقصود من القبله. وقيل هي نفس البناء، البنيه نفسها، الا ان ذلك يعني القول بانها البناء باطل للزوم انهدام القبله بانهدام نفس البناء، ولا تعود باعاده بنائها، مو تقول احنا راح نبنيها مره ثانيه، لان البناء الاول الهيئه المنحفظه فيه انعدمت، والبناء الثاني هو بناء جديد لا يصدق أنه الأول، فبالنتيجة ما عاد يصدق إلا بعد. وأيضا يلزم منهم بطلان صلاة البلدان الواقعة أعلى أو أخفض من القبل من مكة، اللي هي الصلاة فوق الأماكن الموجودة مثلا بالجانب الثاني من الكرة الأرضية، ها شو راح يصلون إذا بناء ماكو؟ زين، بل وفي بعض الأخبار إشارة إلى رد القول المذكور، هذا القول اللي يقول هي البناء. ففي صحيحة الرواية، مو صحيحة الرواية، موثقة في الحقيقة لوقوع بعض الشيوخ الواقفة فيها، اللي هو هذا المعبر عنه بالطاطري، اللي هو منه علي بن الحسن بن محمد الطاطري. طاطري يعني يبيع ثياب يقال لها الطاطرية، فسموه طاطري في الاسم هذا. فهذا من شيوخ الواقفة، إذا كان من شيوخ الواقفة كيف تكون الرواية صحيحة؟ الرواية راح تصير بعد تكون الرواية موثقة. قال: ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام سأله رجل قال: صليت فوق أبي قبيس، يعني فوق جبل أبي قبيس، صليت العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم، إنها قبلة من موضعها إلى السماء، من موضعها إلى السماء. فهذا شيء ناسب القول المشهور، لو يناسب المصنف القول المشهور ما يقول من موضعها، يقول من تقوم الأرض وسه حتى من جهة الأرض. زين، إلى السماء، يا سماء يعني مراد عنان السماء. زين، على كل حال الرواية مشكلة مبتلات بالجانب السندي، ضعف السندي. المصنف يحل يرفع مشكلة ضعف السندي، يقول: وسند الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، باعتبار هاي الرواية يرويها الشيخ الطوسي، بسنده علما إلى الطاطري. حتى شوف لكم في السند، الرواية محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان، هذه هي الرواية. فلازم نشوف طريق الشيخ علما إلى هذا علي بن الحسن بن محمد الطاطري، هذا الطريق هل هو ضعيف أم معتبر؟ وين نراجع احنا بالنسبة للشيخ الطوسي؟ وين يذكر الطرق مالته؟ وبعد في التهذيب، أحسن بالتهذيب والفهرس. أما الشيخ الصدوق وين يذكر؟ وين يعني بالمشي؟ أي هذا من الأمور، من يعني من الأمور التي ينبغي أن تكون بديهية عندكم، أن الشيخ الصدوق عنده بس طريق، عنده بس كتاب واحد أو عنده بس مرجع واحد في هذه المسألة، ترجع بس للمشيخ. الشيخ الطوسي لا ترجع بس، أرجع للمشيخ وأرجع أيضا من للفهرس. وإذا لقيت، إذا لقيت طريق قوي خذ فيه، بس إذا لقيت طريق ضعيف لا تقول ها هي، أرجع لمن؟ للكتاب الآخر، لعله ضعيف هنا لكنه قوي هنا. لا تستعجل بالنسبة للشيخ صدوق، لك حق تستعجل، شوفه بالمشيخة، إذا طريق ضعيف قول ضعيف، قول الرواية غير معتبرة اشطب عليها. أما بالنسبة للشيخ صدوق، إذا لقيت طريق قوي بالمشيخة، يعني مثل مشيخ التهذيب أقصد فيها، بعد ما يحتاج تشوف الفهرس، إذا طريق قوي قدامك ما يحتاج تدور الكتاب الثاني. بس إذا لقيت الكتاب الأول طريقه ضعيف لا تنهي البحث، ربما يكون هنا ضعيف لكنه هناك مش يكون قوي، فلا ليس لك أن تستعجل مع الشيخ الصدوق، مع الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يذكر طريقه لمن؟ إلى الطاطري. هذا يذكر طريقه بمن؟ في كتابه المشيخ، في مشيخ التهذيب. يعني يقول: ما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون. أحمد بن عبدون هو الشيخ أحمد، هذا شخصية مهمة، شخصية مهمة. أحمد بن عبدون هو أحمد بن عبد الواحد ابن أحمد البزاز أبو عبد الله المعروف، هذا الشيخ معروف بابن الحاشر، هذا ابن الحاشر، هذا لقب معروف لمن؟ لأحمد بن عبدون. وابن عبدون وهذا أحمد شيخ مشايخنا، وهو من مشايخ النجاشي. هاي يعني كما ذكرت أكثر من مرة، أن بعض كبار علمائنا لم يذكر لهم توثيق صريح، ولكن هل هذا يعني لضعف، هل هذا لأجل ضعفهم؟ الجواب لا. يعني نوهت بالدرس أكثر من مرة، قلت أن بعض كبار مشايخنا في الحقيقة لم يذكر لهم توثيق لا لضعفهم بل لشدة وضوح وثاقتهم، فكان القول بأن فلان ثقة دحمة تعبيرنا، عيب تقول عليه ثقة، تقول عن فلان ثقة اللي هو كبار اللي هو شيخ مشايخنا، واضح؟ هاي ثقة قولها للمشكوك، قولها اللي تشك بأن ثقة لو مو ثقة، مو تقولها للشيخ أحمد بن عبدون وغيره وإبراهيم بن هاشم وكذا. فالشخصيات الكبيرة إذا لم تجد لها توثيق فهذا لا يعني بالملازمة أنها ضعيفة، ضعيفة التوثيق أو أنها مثلا كاذبة أو مشاكل، لا، بل لشدة وضوح وثاقتها. أحمد بن عبدون من ضمن المشاكل اللي هو من تقرأ سيرته يبجلوا ويمتحوت ويقولون شيخ مشايخنا، شيخ النجاشي أصلا، راجع النجاشي نفسه ما يقول عنه ثقة، كلمة ثقة من ثلاث حروف ما يقول نفسه. بس هل هذا ملازمة في الملازمة يدل على تضعيف؟ الجواب لا، يكفيه أنه من مشايخ النجاشي، لأنه تقدم في بعض المباحث السابقة أن هناك قاعدة تقول كل من كان شيخا من مشايخ النجاشي فهو شنو؟ فهو ثقة. لا ما أخذناها، سيأتي العقل، سيأتي ذكرها من حقه، سيأتي ذكرها إن شاء الله. هاي القاعدة أن كل من كان من مشايخ النجاشي فهو ثقة، يعني هذا من ضمن التوثيقات العامة، من ضمن التوثيقات العامة أن مشايخ النجاشي جميعا كلهم شنو؟ كلهم ثقة. هذا في القاعدة مهمة يعني إذا أخذت في علم الرجال. بعد أيضا هو من مشايخ الإجازة، فعلى القول بوثاقة مشايخ الإجازة يكون هذا أحمد بن عبدون أيضا شنو؟ ثقة. هذا أحمد بن عبدون أول واحد علينا مشكلته. عن علي بن محمد بن الزبير، علي بن محمد بن الزبير القرشي لا نص على وثاقته، ولكنه أيضا من مشايخ الإجازة. فإذا قلنا بكفاية شيخوخة الإجازة في الوثاقة يكون الرجل شنو؟ ثقة، فنعتمده. قال عن أبي الملك، أبو الملك هذا هو أحمد بن عمر بن كيسبة النهدي، لا توثيق له. من عندك المشكلة؟ هذا ما له توثيق. الجماعة كلهم قدام رسبت نرتب وياهم نسوي طريق صحيح، لكن هذا أحمد بن عمر بن كيسبة المكنى بأبي الملك لا توثيق له. فإذا لم يكن له توثيق السند لا يكون صحيحا. زين، بعد من وراء عن علي بن الحسن الطاطري، احنا قلنا هذا علي بن الحسن الطاطري الجرمي من وجوه الواقفة وشيوخهم، ثقة في نفسه لكن مشكلته أنه شنو؟ أنه واقفي. سمي لقب بالطاطري لبيعه ثيابا يقال له لها الطاطرية. هذا الطريق الذي يذكره الشيخ الطوسي في المشيخة. يقول المصنف، فنقرأ المصنف: وسند الشيخ إلى الطاطري وإن كان هذا السند ضعيفا في المشيخة، بس ضعيف بمن؟ بأحمد بن عبدون، لو ضعيف بعلي بن الزبير، لو ضعيف بعمر بأحمد بن عمر بن كيسب. الجواب لا، ضعيف فقط بابن كيسب. جماعة يلا نصلح. قال وإن كان ضعيفا في المشيخة بابن كيسبة، اللي هو من هو ابن كيسبة؟ اللي هو أبو الملك أحمد بن عمر بن كيسبة. وأما ابن عبدون اللي هو أحمد لا تشكل به. لماذا لا تشكل به؟ لأنه فهو من مشايخ النجاشي المحكوم جميعا، مشايخ النجاشي المحكوم بمن؟ بوثاقتهم، فيكون هو أيضا ثقة تبعا لمن؟ لهذه القاعدة، قاعدة أن كل من كان شيخا للنجاشي دون الطوسي دون الصدوق دون، يعني ما عندنا قاعدة أن كل مشايخ الصدوق ثقات، ولا عندنا قاعدة كل مشايخ الشيخ الطوسي ثقات، بل مشايخ النجاشي بالخصوص. وهذه من التوثيقات العامة المهمة، اشتهر بين الأعلام أنه أن الشيخ النجاشي لا يروي إلا عن الثقات، حتى أن كثيرا من المجهولين غير الموثقين استفيدت وثاقتهم من خلال أنهم مشايخ من؟ للشيخ النجاشي، كابن أبي جيد وأحمد ابن عبدون. واستدل على هذه الدعوة يعني دعوة وثاقة كل مشايخ النجاشي، استدل عليها بتحرج الشيخ النجاشي وتحرزه عن الرواية عن غير الثقات، وشواهد إلها كثيرة. هاي القاعدة في كلام الشيخ النجاشي في كتبه، دائما يقول شيوخي الثقات، نقلت هذا عن شيوخ الثقات، ويقول مثلا إن فلان رأيته لما رأيته مثلا ضعيفا فلم أروي عنه، وسمعت من فلان، يعني عبارات الحقارات، كان فلان يشعل بعض الرواة، يقول كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في آخر عمره، رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه شيئا كثيرا ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرضي عنه. يعني يقول أنا عندي قاعدة إذا شفت يضعفوه ما أرضي عنه. فالتزم هو الشيخ النجاشي كثيرا بأنه لا يروي عن الضعاف ولا يروي حتى عن اللي يكثر نسيانهم يكثر سهوهم كذا، فعلم منه أن كل مشايخ ثقات. يقول المصنف وابن الزبير، اللي هو من ابن الزبير اللي هو علي بن محمد بن الزبير اللي قلنا صحيح ولا نص على وثاقته لكن يمكن توثيق بما، قال وابن الزبير من مشايخ الإجازة، فيمكن تصحيح يعني يمكن توثيقه باعتبار شنو؟ باعتبار أنه من مشايخ الإجازة على القول بهذه بهذا الطريق. زين إذا كان سند الشيخ ضعيف في المشيخة فإذن الرواية تكون باطلة. يقول المصنف نعم لكن يمكن تصحيح السند بالرجوع علما إلى الكتاب الآخر اللي هو منه الفهرس. قال لكنه يا لكنه يعني سند الشيخ إلى الطاطري صحيح في كتاب آخر وهو كتاب الفهرس. في الفهرس المصنف نفس السند يجيبه بس يفرق بالواو، يجيب واو يجيب شخصية جديدة، هاي الشخصية الجديدة تكون في عرض أحمد بن كيسب. احنا شارف مشكلتنا شنو؟ مشكلتنا في هذا أحمد بن كيسب الواقع في السند. الشيخ الطوسي في كتابه الفهرس شو يقول؟ يقول هذا أحمد بن كيسب مو راوي رئيسي إليه، أكو راوي في عرضه، وهذا الراوي في عرضه شنو؟ فقه. فأني أخذت الرواية من اثنين في عرض واحد، من ابن كيسب ومن هذا الراوي الثقة. فإذا ابن كيسب في مشكلة شنو السند يمكن تصحيحها بمن؟ بالراوي الثاني، وإلا تصورون تماما من طريق جديد، هو مو طريق جديد بس إضافة هاي الواو. خلنا نقرأ. أخبرني، يقول المصنف الشيخ الطوسي هناك في كتابه في الفهرس، أخبرني بها يعني بالروايات التي ينقلها الطاطري، أخبرني بها أحمد بن عبدون نفسه عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير نفسه القرشي عن علي، هاي جديد، عن علي بن الحسن بن فضال وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسب، هاي الواو. إذن يروي عن اثنين، علي بن الحسن بن فضال هاي الشخصية الجديدة اللي هي ثقة، هذا رجل ثقة، لكن مشكلته شنو؟ مشكلته فطحي عن علي بن الحسن بن فضال وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسب. إحنا هذا بن كيسب نشطب عليه لكن نعوض بمن؟ نعوض بعلي بن الحسن بن فضال وباقي السند نفسه. فأيضا الرواية تكون شنو؟ تكون موثقة، حتى مع هذا الطريق تكون الرواية موثقة لأن ابن فضال من الفضحية. يقول المصنف لكنه صحيح، شنو نقول إحنا؟ لا، لكنه موثق في الفهرس. يبقى إشكال آخر يأتي ذكره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.